أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة عن بعض الأحاديث من سنن الإمام البيهقي في جامع أو جماع أبواب الربا. والنهاردة باعتبارها الجلسة الأخيرة في الدروس نلخص الشرح بتاع الأحاديث اللي ذكرناها واختلاف العلماء. يعني هناخد حديث تحليلي، تكلمنا عن الإسناد، تكلمنا عن التخريج، تكلمنا عن رجال الحديث، تكلمنا عن الباب نفسه. الآن هنجمع كلام العلماء في الربا في الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ستة الأصناف. العلماء اجتهدوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. فالبعض يرى أن هذه الأصناف فقط هي التي يجري فيها الربا، والبعض يرى أن الأصناف وما يلحق بها من أصناف أخرى يكون مثلها يجري فيها الربا، واختلف في هذه المثلية، فلا بد من استخراج علة من الحديث حتى يلحق بهذه العلة ما جد أو أشياء أخرى غير الستة المنصوص عليه. الربا قلنا في تعريف الربا يسمى الربا ويسمى الرماء. الرماء والربا معنى الزيادة لغة، وقلنا أنه في الشرع معنى الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع أو في بيع أو قرض أو سلم، فضل خالي عن عوض، لأن البيع عبارة عن إعطاء ثمن وأخذ سلعة، أو أخذ سلعة ودفع الثمن بعد ذلك. هذا البيع مبادلة شيء بشيء، فتعطي لتأخذ. فإذا أعطيت لتأخذ ثم زيادة ليس أمامها شيء من العوض، فيقال هذا فضل خالي عن عوض مشروط في بيع أو قرض أو سلم، فيكون هذا الربا. البيع الحلال مقابلة مال متقوم بمال متقوم، مال له قيمة بمال له قيمة، وذكرنا أنواع أو الأقسام في ذلك كلام قاضي عياض وغيره. الربا محرم في الكتاب والسنة ومحرم بالإجماع. القرآن قول الله سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فتوعدهم الله سبحانه وتبارك وتعالى بالنار على عودهم إلى الربا. كذلك قال سبحانه: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا، اعلموا يعني أعلمتكم بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. السنة فيها أحاديث كثيرة جدا في تحريم الربا، وكلما كثرت الأدلة أو النصوص دل على عظم هذا الشيء المحرم، شيء عظيم وشيء لابد أن يخاف الإنسان على نفسه منه. فهنا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات أشد الهلاك، موبق يعني يهلك أشد الهلاك. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه من أكبر الكبائر، الكبائر أكثر من 70 كبيرة، ولكن هذه أكبر الكبائر: الشرك بالله والسحر، فجعل الاثنين مع بعض، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. كذلك في البخاري عن أبي لحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكلة والواشمة والمستوشمة والمصور، وأحاديث كثيرة جاءت في لعن آكل الربا والإجماع على تحريم الربا. أيضا في حديث سمرة بن جندب وذكرناها في قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في عذاب البرزخ ممن يعذبون آكل الربا، قال: أقبل الرجل الذي في النهر اللي هو أكل الربا في نهر من دم، قال: فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا. هذا عذاب البرزخ في قبره، في فترة القبر هذه، هذا عذابه إلى يوم القيامة والعياذ بالله. أيضا جاء في سنن ابن ماجه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. يعني آكل الربا يتوهم أنه حيزيد المال بتاعه زيادات كثيرة جدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أن نهايته إلى قلة، قلة في الدنيا إلى فقر واحتياج، أو أنه حتى لو مات يستشعر في قلبه وهو في حياته بالفقر، أنه عايز مال أكثر، كلما دخل عليه من عايز، والغنى غنى النفس، وهذا عاقبة أمره إلى قلة، وفي النهاية يترك هذا كله ويذهب إلى الله لا شيء معه. أيضا في حديث عبد الله بن حنظلة، هذا في مسند أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. في حديث آخر ابن مسعود عند ابن ماجه أيضا: الربا 73 بابا. وفي رواية للطبراني عن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الربا 72 حوبا ذنبا، أدناه كالذي يأتي أمه في الإسلام والعياذ بالله. كذلك في حديث رواه الطبراني في الكبير عن عوف بن مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياي والذنوب التي لا تغفر، احذروا أن تقابلوني بها يوم القيامة، وهي الغلول. يعني كان هذه تحجب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء. فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة، وآكل الربا، فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس. كذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. البلد التي يظهر فيها الزنا يعني يتفشى فيها ولا أحد ينكر، يصير ظاهرا بين الناس، والربا يظهر بين الناس، فإذا به بعدما كان حراما يبقى المعاملة بينهم كأنهم يستحلونه، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، يستحقون ما ينزل بهم من عذاب الله سبحانه. طيب، الحكمة من تحريم الربا، قد قدمنا شيئا من ذلك، أن الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض، لأن من يبيع الدرهم بدرهمين نقدا أو نسيئة تحصل له زيادة درهم من غير عوض. إنسان خد جنيه وديني 2 جنيه، أنت خدت 2 جنيه قصاد إيه؟ ولا شيء. فهنا يقتضي أن الإنسان يظلم غيره بأن يأخذ أكثر مما أعطى. المرابي مش العادة أن يقول لك خد جنيه ب2 جنيه، لكن العادة يقول لك خد جنيه ودهم لي بعد فترة 2 جنيه، وبعدين يتوهم في نفسه ويزعم أنه ما أنا لو كان معايا الجنيه ده كان زماني شغلته بقى 2 جنيه في الفترة دي. فيقال إن هذا يقين ولا متوهم؟ الجنيه اللي معاك ولا 100 جنيه اللي معاك، هل فعلا بعد 6 شهور هتكون 200 جنيه مثلا بعد ما كانت 100 جنيه؟ هذا موهوم ولا متيقن؟ ولا هذا موهوم، لأنه ممكن أشغلها وتخسر، ممكن تسرق مني، ممكن يحصل كذا. فعلى ذلك زي ما بتقدر، ممكن كانت تزيد قدر، ممكن كانت تخسر قدر، ممكن كانت تضيع وتسرق كلها، يبقى على ذلك أنت تتوهم أنها تزيد وتبني على ذلك أن تأكل الربا، فيحرم الشارع العظيم هذا الربا فيقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه كما يحرم عليك أن تجرح إنسانا أن تسفك دمه، كذلك مال الإنسان يحرم عليك أن تأخذه إلا بالحق، كذلك عرض. من الحكم أيضا في منع الربا أن الربا يمنع الناس من الاشتغال بالمكاسب. الإنسان اللي قاعد محوش الفلوس وعمال يسلفها الإنسان ويأخذ منه أكثر، هيشتغل إيه هذا الإنسان؟ خلاص هو عجبه هذا الأمر، يدي جنيه ياخد 2 جنيه، يدي 1000 جنيه ياخد 2000 جنيه، حاسس إنه كسبان بهذا الشيء. طيب المجتمع هيحصل إيه في المجتمع هنا؟ اللي قائم على الربا حيقوم لا يكاد الإنسان المرابي يتحمل مشقة الكسب، التجارة، الصناعات الشاقة. طيب ده قاعد للربا وده قاعد للربا وده قاعد للربا، البلد حيكون فيها إيه؟ تنقطع المكاسب الحلال، تنقطع التجارات، الصناعات الشاقة، ويفضي إلى انقطاع منافع الخلق التي لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات والعمارات. وربنا سبحانه يذكر أنه جعلنا بعضكم لبعض سخرية، سخرية أي مسخر بعضنا لبعض، هذا يسخر هذا في العمل، هذا يعمل عند هذا صانعا، هذا يعمل كذا، هذا يعمل بالطب، هذا يعمل بالهندسة، هذا يعمل. فبعض الناس مسخر عند البعض، أو كل الناس مسخر عند بعضهم عند بعض. ومنها أن الربا يفضي إلى انقطاع المعروف، ده ثالث حاجة من الحكم، إن المعروف بين الناس. لما لقي إنسان مزنوق في زنقة أو مأديله فلوس، قل أنت محتاج إيه؟ محتاج 1000 جنيه، أدها له قرض وانتظر الأجر من الله، تحدث بيني وبينه مودة بهذا القرض، يبقى هنا رفق بالناس. فإذا كان الأمر طب وأنا أدي 1000 جنيه عشان أخدهم 1000 بعد 6 شهور ولا بعد سنة، لا طب أنا أخدهم 1500، يوم ده انقطع المعروف. فالذي يأخذ المال لن يشكر هذا الذي يعطيه، يقول ما أحب يأكل من دمي، ويأخذ مالي بقى بالباطل. يبقى هنا لو حل الربا لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدرهم بالدرهمين، فيفضي إلى انقطاع المواساة والمعروف والإحسان. ولذلك كان الربا معروفا في الجاهلية، كان أهل الجاهلية يتعاملون بالربا. وفي النهاية القبائل كان يغير بعضهم على بعض ليغصب بعضهم بعضا، فيأخذ ماله ويأخذ أهله ويأخذ ما عنده ليكون ليملكه هو. فالنفوس تطمح إلى الغنى، فتطمع إلى أموال الناس فيأخذ ما لا يحل له. ومن ذلك ربا النسيئة الذي كان موجودا في الجاهلية، كان يؤخر الإنسان الدين ويزيد، فيقول إما أن تقضي وإما أن تربي، يا تدفع الآن يا إما بعد ذلك، ويزيد فيزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه. فتعظم المصيبة عند هذا الإنسان الذي يدفع، ويبقى كان مستلف 1000، بعد سنة سنتين صاروا 100,000 عليه، لا عارف يسد 1000 ولا 100,000، بل لعله الفوائد بتاعتها بيسد فيها، ولسه أصل المال مازال موجودا دينا عليه. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: حرم الشارع الحكيم الربا لما فيه من أخذ فضل على ماله مع بقاء ماله في المعنى. المعنى للدين قاعد زي ما هو، الألف موجود وعمال ياخد كل شهر 100 جنيه زيادة، والألف موجودة كما هي، فيكون أكلا للمال بالباطل كأخذه بالقمار، وهو يسد طريق المعروف والإحسان. ولهذا قال الله سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. شوف، الربا نقيض الصدقة. الصدقة ظاهرها أن الإنسان بنقص ماله، ياخد عندي 1000 طلعت منهم 25 للفقير، دي بقى ناقصه، بقى الباقي عندي 175. حقيقة إن هذا الذي عندي قد زاده الله سبحانه بفضله، وجعل من رحمته أن هذا المال فيه بركة، فإذا به يزيد وينمو، بخلاف الآخر الربا. الربا يمحقه الله سبحانه، وكان في الظاهر عند الإنسان أنه بياخد مال فوق مال، ولكن الله يمحق البركة من هذا المال. قال سبحانه: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، لتربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. يبهن الإنسان اللي بياخد من ربا ليربي عنده أو في أموال الناس، ليزيد يعني من أموال الناس في ماله، فلا يربو عند الله، لا يزيد عند الله، ولكن يمحقه الله، فيأتي يوم القيامة ولا شيء له. وما آتيتم أعطيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يقول شيخ الإسلام رحمه الله بالجملة: فلا شك المؤمن أن الله تعالى إنما حرم على الرجل أن يعطي درهما ليأخذ درهمين إلى أجل إلا لحكمة. حكمة أنه تدي درهم الآن عشان تأخذهم درهمين بعد ذلك، يبقى الله يحرم ذلك. قال: فإذا جاز أن يقول: بيعني ثوبك 1000 حالة ثم بيعه إياه 1200 مؤجلة، بالغرض الذي كان المتعاقدين في إعطاء ألف بألف ومائتين هو بعينه موجود هنا، وهي الصورة اللي يسموها بيع العينة. العينة إنسان معذور محتاج لشيء، فيقوم يقول للآخر إن خد السلعة اللي معايا دي اشتريها بألف جنيه، هي ممكن ما تسويش الألف جنيه، ولكن هو عملها حيلة، خد بألف جنيه بس تدهلي دلوقتي ألف جنيه، فيديله الألف جنيه، وهم بينهم بين أنفسهم عارفين إنه بيحتالوا هما الاثنين. وبعد كده يقول له طيب السلعة اللي اديتها لك دي أنا اشتريها منك مؤجلة بألف ومتين، يقول له ماشي، يبقى كده أخذ السلعة بتاعته وأخذ الألف ومشى وعليه ألف ومتين لصاحبه. السلعة دخلت هنا عبارة عن عين، انتقلت من هنا إلى هنا ورجعت لصاحبها مرة ثانية، فهذا بيع العين الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأخبر أنكم إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع وتركتم واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلة لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. كأن الإنسان حين يبيع بالعينة كأنه نسى دينه، فالله عز وجل يذل هذا الإنسان حتى يرجع مرة ثانية إلى دينه. الأحاديث اللي نصت على أصناف الربا، ودي اللي إحنا أخذناها عندنا، منها حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربع، الآخذ والمعطي فيه سواء. هذا في صحيح مسلم وذكرناه في سنن البيهقي، وفي الصحيحين أيضا عن عمر وهو في سنن البيهقي كما ذكرنا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، البر بمعنى القمح كما ذكرنا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا وهاء وهاء. هذه الأصناف الستة منصوص عليها، يعني جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الربا المذكور في القرآن لم يحدد لنا ما هي الأصناف التي تدخل فيه، وجاءت السنة تبين ذلك. فالآن يختلف العلماء بعدما أجمعوا على أن هذه الأصناف يجري فيها الربا، طيب هذه الأصناف يلحق بها غيرها ولا لا يلحق بها غيرها؟ يقول لنا البعض من العلماء قالوا منهم طاووس من التابعين وقتادة مثله وعثمان البتي من الفقهاء وداود ابن علي الظاهري وابن حزم ونفاة القياس، هؤلاء قالوا لا ربا إلا في الأصناف المذكورة، ستة الأصناف هذه فقط التي يجري فيها الربا والباقي على الإباحة. ليه؟ قالوا لقول الله تعالى وأحل الله البيع. طيب حتى بعض من قالوا بالقياس، يعني احنا قلنا هؤلاء اللي قال منهم بالقياس واللي ما قالش منهم بالقياس، فعثمان البتي يقول بالقياس ولكن مع ذلك قال الأصناف دي بس ما غيرها لا، داود ابن علي لا يقول بالقياس، وكذلك ذلك ابن حزم نفات القياس التابعون لهم قالوا لا ربا إلا في الأصناف المذكورة فقط. طيب غيرهم، ابن عقيل الحنبلي من أئمة المجتهدين من الحنبلة رجح ذلك ومال إليه وخالف المذهب في ذلك، وهو يقول بالقياس ولكن قال الأصناف الستة المنصوص عليها لا تعرف علتها لخفائها، هو وجد أن الاستنباط العلة، يعني إذا استنبط علة رد عليه البعض بكذا، إذا استنبطوا كذا ردوا كذا، فحتلاقي الأئمة من الأحناف والشافعية والمالكية والحنبلة كل واحد بيستنبط علة معينة، وقد يتفق الفريقان على علة وقد يختلفون وبعدين يرد بعضهم على بعض، فهو وجد في النهاية أن العلل ضعيفة، فبناء على ذلك قال إن علل القائسين ضعيفة فيمتنع القياس. ممن قال هذا؟ ابن عقيل الحنبلي، رجحه أبو بكر الباقلاني، هذا من المالكية، من المتأخرين الصنعاني وصديق حسن خان والشوكاني، قريب من مذهب الظاهرية وإن كان له يعني اختيار في مسألة إنه دخول العدد في الربا. عثمان البتي قلنا من الفقهاء يرى عدم القياس في الربا، ليه؟ لأنه يشترط في القياس أن يقوم دليل في كل أصل أنه معلول، يعني عايز الأصول كم أصل؟ ستة. طيب الذهب يكون معلول، يجي دليل على أنه معلول، دليل على أن الفضة، البر، التمر، الشعير، الملح، لو كل واحد منهم يبقى على ذلك نأخذ بالعلة كل واحد ونلحق بها غيره. قال والحديث ورد فيه ستة أصناف، فإذا قسنا عليها غيرها صار ورودها لا معنى له، يعني عايز يقول مفهوم العدد الذي فيها أنها ستة أشياء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وإن كان ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم ستة تدري فيها الربا، لو كان لكنا قلنا مفهوم العدد في ذلك، لكن لم يقل ستة إنما نص على ذلك. هل هذا من باب التخصيص لهذه الأشياء ولا التنصيص على بعض أفراد العام؟ يختلف العلماء في ذلك، فالجماهير يقول لا ده تنصيص على بعض أفراد عام، يبقى هنا لما يقول التمر يبقى ما يلحق بالتمر يكون مثله، فكل القياسيين ما عدا من ذكرنا يقولون بذلك. عثمان البتي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفواسق اقتلنا في الحل والحرم: الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور. قال خمس، فنص النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، يبقى أنت ما زودهمش يبقوا ستة. هذا كلام له وجه النظر في هذا الحديث، وإن كان الراجح أنه يلحق بهذه الأشياء ما كان مؤذيا. الفأرة، العقرب يبقى الثعبان، الثعبان والحية، الحدية يبقى النسر، البومة، الغراب، الكلب العقور يبقى النمر، الأسد، الفهد العادي. بهذه أشياء إذا كان دي دونها في الأذى بما كان فوقها في الأذى يكون من باب أولى في المنع منهم. طب الباقلاني وهو من أهل الأصول ومن الفقهاء المالكيين يرى أن القياس في الربا قياس شبه، قياس شبه. المعنى إن القياس يمكن ذكرنا معناه إلحاق فرع بأصل في الحكم بجامع العلة. يبقى عندي أربع أشياء: أصل وفرع، حكم، الأصل، العلة اللي في الأصل. فإذا كان العلة موجودة في الفرع يبقى الحكم اللي في الأصل ما هو في الفرع. طيب القياس يقول لك هذا قياس شبه، يبقى في حاجة عندي اسمها قياس شبه، يعني النظر في المناسبة. المناسبة يقول هذا قياس علة، علة منصوصة ولا علة مستنبطة، هذا قياس دلالة، هذا قياس شبه، هذا أضعف قياس الشبه. لذلك العلماء يقسمون القياس من حيث مناسبة الوصف المعلل به للحكم لأقسام ثلاثة. يقولوا القياس إما أن يكون قياس علة. إيه قياس العلة؟ هو ما كانت مناسبة الوصف المعلل به ظاهرة فيه. الوصف المعلل به يعني إيه مثلا؟ شوف الآية هنا: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. المكذبون في السابق من قبلنا الوصف بتاعهم كذبوا، يبقى هنا هم أصل لهم وصف اللي هو العلة التكذيب، لهم حكم العاقبة السيئة، عوقبوا، عذبوا، أهلكوا. يبقى عندي ثلاث حاجات الآن: السابقون بوصف وعلة وهي التكذيب، فهذه الوصف المعلل به. الحكم إيه؟ انظر عاقبتهم، يبقى عاقبتهم إيه؟ أنهم أهل أهلكوا، هذا الحكم. لما يقول قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا، انظروا يعني اعتبروا، لو كذبتم لكم نفس هذا الحكم. يبقى هم الأصل وأنتم الفرع عليه، والعلة الجامعة التكذيب. يبقى هؤلاء كذبوا فأهلكوا، وأنتم إن كذبتم تهلكون مثلهم. يبقى ده اللي حنسميه قياس علة. العلة اللي فيهم هي العلة اللي في المشركين اللي كانوا موجودين، يبقى الهلاك لهؤلاء سيكون هلاكا لهؤلاء أيضا. يبقى الأصل السابقون، العلة التكذيب تجمع الأصل والفرع، الحكم في الأصل الهلاك، يبقى في الفرع نفس الشيء. يبقى ده بتسميه قياس العلم. من الأحاديث: الخمر، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. يبقى الخمر ما خامر العقل، يبقى عندي حكم الخمر حرام لكونها مسكرة. يبقى إذا وجد سائل مسكر يبقى فيه حكم الأصل لأن منصوص عليها، أو العلة مستنبطة مأخوذة ظاهرة في ذلك. يبقى هذا سميناه قياس علة، وهو ما كانت مناسبة الوصف المعلل به ظاهرة فيه. يبقى ده قياس كل القياسين لابد أن يأخذوا به لأن العلة منصوصة أو مستنبطة ظاهرة. القياس الثاني يسمونه قياس الدلالة اللي هو الجمع بدليل العلة. دليل العلة يعني العلة دلت على إيه، دلت على كذا بهذا الدليل، بالملزوم للعلة تلازم معها إيه فهو ملزومها، يبقى هنا العلة لازمة يلازمها كذا، يبقى هذا الملزوم اللي جنبها يدل على شيء. زي إيه الآية: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة هامدة، يعني هامدة ما فيش فيها زرع، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يبقى هنا نزل الماء، الأرض اهتزت وربت ليه؟ إن قدرة الله سبحانه تبارك وتعالى أنزلت الماء فاهتزت الأرض وربت. يبقى هنا قدرة الله سبحانه تبارك وتعالى. أراكم الإحياء الذي تستبعدونه في أنفسكم. طيب شوفوا هذه الأرض أهو، أنت ستموت وتستبعد، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني تستبعد الإحياء، ما قدامك دليل على هذا الإحياء. إيه هذا الملزوم لهذه العلة؟ أن الله سبحانه قادر، قادر سبحانه. يبقى العلة الموجبة لهذا الحكم عموم قدرة الله سبحانه وتبارك وتعالى، عموم قدرة الله. دليل هذه العلة يعني ما أستدل به على قدرة الله، نبص في الأرض، إحياء الأرض، يبقى هذا دليل العلة. دليل القدرة إحياء الأرض، يبقى على ذلك الذي أحيا الأرض سيحييني أنا أيضا، يبقى هذا يسميه قياس الدلالة. قس نفسك على هذه الأرض بملزوم العلة، يعني العلة القدرة، قدرة الله لازمها إيه؟ إحياء الأرض، يبقى لازمها إحياء الموتى، يبقى هذا قياس يعمل به أيضا. يبقى الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة أو بملزوم العلة. طب التالت بقى اللي احنا بنتكلم ويختلف فيه العلماء القياسيون، قياس الشبه. قياس الشبه عبارة عن التعليل فيه بوصف يوهم الاشتمال على المناسبة. يبقى التعليل بوصف، يبقى العلة ايه هي كذا، العلة دي بقى مش منصوصة ولكن العلة دي هتكون مستنبطة، يستنبط يقول الشبه كذا، وذلك ما فيش في القرآن حاجة تدل على قياس شبه هذا إلا ما احتج به المشركون. يبقى زي ما قالوا إيه، إنما البيع مثل الربا، فهو الشبه الذي عند أهل شكل ده. فيقول لنا قياس الشبه هو الذي يكون التعليل فيه بوصف يوهم الاشتمال على المناسبة لكن لا تظهر المناسبة. طب لا تظهر المناسبة يبقى ليه؟ قال ولا عدم المناسبة، يعني بيستوي الاثنين، لذلك يختلف فيه العلماء هل يعمل به ولا لا. القياس الشبه ده يقول لنا قسمان: حسي وحكمي. حسي يعني شيء محسوس، ده زي ده كده بالظاهر، بس ترى معتبر ولا مش معتبر. شوف مثلا الجلوس الأول في الصلاة والجلوس الثاني في الصلاة، التشهد الأول والتشهد الثاني، هيقول لنا قياس شبه، ما ده شكل ده يبقى رافضة التشهد كامل، ورافضة التشهد كاملا طالما ده شكل ده. طيب ما ده شكل ده، طيب ما التشهد الأوسط برضه ندعو فيه ونعمل، أهو ده اسمه قياس الشبه. يبقى الذي ينظر للنص يقول طب النبي صلى الله عليه وسلم فعل إيه فيه، الذي فعله كذا وكذا، يبقى قرأ التشهد في حديث ابن مسعود لغاية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يقول يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنه ما جاش تفريق بإن هذا ولا هذا، كله التشهد وفيه صلاة على النبي صلى الله وسلامه عليه. اللي يقول هذا مختص بتشهد الثاني يقول لا، عشان الثاني يكون طويل وفيه دعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تسلبه تدعو بأربعة أشياء: اللهم إنا أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر وهكذا. فقالوا إن طيب ما ده شكل ده، يبقى ما فيش حاجة ادتني إنه في مناسبة أو عدم مناسبة، لكن شبه حسي ده شكل ده، فلذلك يختلفون. الشبه الحكمي أما يقول لك ما ده ركن وده ركن، يبقى خلاص الحكم واحد في الاثنين، ما ده شرط وده شرط، يكون ما ده ممسوح وده ممسوح، فيكون الحكم واحد. مثلا تشوفوا الخف ممسوح في طهارة فلا يسن له التسليس كالرأس، هذا قياس شبه حكمي. يقول لك الخف، أنا بمسح الخف مرة ولا ثلاث مرات ولا مرتين ولا كذا، فيقول لك هذا ممسوح. طب أنت ما بتمسح على الرأس بتعمل إيه؟ هذا ممسوح ولا ممسوح؟ فهذا شبه، شبه ما هوش منصوص. وبرضو الحكمة، طب ما يمكن الخف يتمسح أكثر عشان ده ملامس الأرض والرأس بعيدة فهي نظيفة تحتاج مرة واحدة فقط. فهنا القياس هذا قياس الشبه، كثير من العلماء يقولون إن هذا ضعيف، فلذلك اللي أخذوا بالقياس البعض منهم ضعفوا ذلك وقالوا إن هذا من قياس شبع. القائل بالقياس سوى من تقدموا هؤلاء، اللي تقدموا قلنا منهم عثمان البتي، أبو بكر الباقلاني، منه ابن عقيل من الحامنة، الباقلاني من المالكية، دول اللي إيه يعني وافقوا نفاة القياس في أنه الأصناف الستة فقط هي التي يجري فيها القياس. غيرهم جماهير العلماء ممن قالوا بالقياس قالوا أنه يعمل بالقياس هنا وينظر في العلة لكن حيختلفون فيها. قالوا إن الله عز وجل يقول وحرم الربا، قالوا يقتضي الربا بمعنى الزيادة، يبقى حرم الزيادة، قالوا يقتضي تحريم كل زيادة، إذ الربا في اللغة الزيادة، إلا ما أجمعنا على تخصيصه، وهذا يعارض ما ذكروا، يعني معارضة بمعارضة. التنين قالوا ستة أشياء فقط هي اللي يجري فيها، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم الربا لا يكون إلا في الستة هذه، لو قال كده يبقى خلاص يبقى هنا لا يكون إلا في الستة، لكن نص على ستة، هل ده تخصيص للستة؟ أنتوا قلتوا تخصيص، لا إحنا هنقول تعميم. إن حرم الله الربا، والربا معنى زيادة لغة، يبقى كل الربا حرام، كل زيادة إلا ما جاء فيها شيء، يبقى شيء قصاده شيء. اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد، ربا الفضل، قلنا في ربا الفضل وربا النسيئة، وكان عند الشافعية أربع أنواع لكن خلينا على ما عليه الجمهور أنه ربا الفضل وربا النسيئة. الفضل هو الحال الآن تدي وتاخد أكثر، ربا النسيئة تدي الآن وتاخد بعد فترة أكثر من التنسيق من التأخير. إلا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير من سادة التابعين رضي الله عنه، قتله الحداد بن يوسف الثقفي شهيدا رضي الله عنه. فسعيد بن جبير كان يرى أن كل شيء يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، كالحنطة بالشعير، يعني تدي قمح وتأخذ شعير ده قد ده، التمر بالزبيب. طب ده جاب منين؟ جابوا من أحد الصحابة وهو معمر ابن عبد الله، كان يرى ذلك. لكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التمر وعلى الشعير أنه يجوز بيع أحدهما بالآخر أكثر منه، فيبقى هنا هذا المذهب ليس بصحيح. أجاب الجمهور عن قول سعيد بن جبير لأن هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو حديث عبادة اللي انتو درستوه هنا عندنا وده موجود في سنن البيهقي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، دي رواية الترمذي، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر أشوفوا بيعوا الذهب بالفضة، يبقى هنا أهو ده شكل ده، يمكن سعيد بن جبير ما يقولش هذا شيء في الذهب والفضة، لكن بيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذه الأصناف إن يجوز مبادلة شيء منها بالآخر، المطعومات بس يكون يدا بيد حتى لو كان أحدها أزيد من الآخر. أيضا هذا الحديث في سنن أبي داود وفيه يقول ولا بأس ببيع البر بالشعير، هذا نص على خلاف ما قال أو ما اختاره سعيد بن جبير رحمه الله. طيب قال ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، أما نسيئة فلا، يبقى البر بالشعير يدا بيد واحد أكثر من الثاني، لكن نسيئة لا، حتى لا يجري في ذلك الربا، لأن أصناف قوت للناس، ما يكونش إنسان يتلاعب بأقوات الناس، فلا يعول عليه. ثم يبطل بالذهب بالفضة فإنه يجوز التفاضل فيهما مع تقاربهما، يعني عايز يقول النص على ذلك. وكذلك هو يأخذ بأن الذهب يجوز بيعه بالفضة اللي هو الصرف، يعني صرف الذهب بالفضة، قال يبقى اللي انت اخترته في هذا الشيء ينقض عليك بجواز بيع الذهب بالفضة. اتفق المعللون، يعني اللي قالوا في علة في هذه الأصناف، على أن علة الذهب والفضة واحدة، الذهب والفضة، واختلفوا إيه هي العلة هذه، هل هي العلة إن هذه الثمنية فيها إن ثمن، ولا إن هذه معادن، ولا إن هي موزونة مثلا، يبقى هنا اختلفوا في استنباط العلة فيها، ولكن اتفقوا أنها واحدة، يبقى علة الذهب والفضة واحدة، اللي في الذهب هو اللي في الفضة. تقول الوزن يبقى هيلحق به مكان موزونة. هتقول الثمنية هيلحق به مكان ثمنة. هتقول إن هي فقط في ذي يبقى هي لوحدها ما يدخلش فيها غيرها. علة الأعيان الأربعة واحدة، يعني إن اللي هيتقال هنا هيتقال هنا هيتقال هنا هيتقال، مش معناه ان عله واحده لا، ولا هيختلفوا هل هي مطعومه ولا هي مطعومه مدخره ولا هي مطعومه مكيله ولا هي، يبقى هنا عله واحده بمعنى انه دي زي دي زي دي، واختلفوا في عله كل واحد منهما، يعني كل واحد من الصنفين، صنف الانف الاول والصنف الثاني. الماوردي في كتابه الحاوي بيلخص لنا المذاهب في ذلك، يقول لنا اذا ثبت ان الربا يتجاوز المنصوص عليه لمعنى فيه وعلته مستنبطة، لأن العلة إما أن تكون علة منصوصة وإما أن تكون علة مستنبطة. علة منصوصة يعني في الحديث إن هذا إنه الخمر ما أسكر قليل كثيره فملء الكف منه، يبقى هنا ما أسكر يبقى العلة منصوصة الإسكار. هنا العلة هل منصوص عليها؟ الذهب لأنه ثمنا لأنه موزونا؟ لا مش منصوص عليها، يبقى مستنبطة من الاستنباط، استنبطة في الأرض بمعنى حفر في الأرض وطلع المعادن جواها أو طلع من بطنها الماء، يبقى الاستنباط البحث عن باطن ما في باطن أشياء. العلة في الذهب والفضة يقول لنا واحدة في الاثنين على خلاف العلماء، وفي البر والشعير والتمر والملح يقول لك برضو فيهم العلل، هل هي علة واحدة في الأربعة ولا في ثلاثة حاجة وفي الرابعة حاجة، نشوف الخلاف. طيب يقول لنا أحد المذاهب، هيذكر لنا حوالي سبع مذاهب. الأول مذهب محمد ابن سيرين أن علة الربا الجنس، العلة الجنس يعني كل جنس، أي جنس الأجنس، هذا جنس من الذهب من الفضة من نوع من أنواع المعادن من لغاية ما يوصل للتراب حتى، يقول لك أجرى الربا في جميع الأجناس ومنع التفاضل فيه حتى التراب بالتراب، منع التفاضل فيه حتى منع التفاضل في التراب بالتراب. ده ابن سيرين من التابعين. المذهب الثاني مذهب الحسن البصري، العلة المنفعة في الجنس، المنفعة يعني الجنس هذا إيه النفع اللي فيه، نفعه إيه؟ مثلا حتبيع ثوب بثوبين هل يجوز ولا لا يجوز؟ هنا هو مذهب الحسن البصري كان الراجح عند غيره من العلماء انه يجوز بيع ثوب بثوبين، مش دي من الاصناف داخل فيها الربا، لكن هو نظر ان ده جنس ده ثوب جنس الثياب، طيب يجوز بيع ثوب قيمته بدينار بثوبين قيمتهما دينار، يبقى رجع في الآخر ده جنس وده جنس، بس القيمة إيه؟ قيمة الثوب تساوي قيمة الثوبين يبقى يجوز ده. طيب إذا كان الثوب ده يساوي دينارين والثوب التاني يساوي دينار، ثوب بثوب، قال لك لا ده هنا الثوب أبو دينارين أغلى، يبقى هنا ما ينفعش. يبقى المنفعة في الجنس النفع اللي فيه أبو دينارين أكثر من النفع اللي في التاني، يبقى على ذلك العلة إنه لا يجوز بيع ثوب قيمته دينارين بسبب قيمته دينار. هذا مذهب الحسن البصري، هذه من المذاهب المندسرة. يعني مذهب سعيد ابن جبير لسه ذكرين من شوية، الربا تقارب المنافع، وقلنا الرد عليه. الرابع مذهب ربيعة، يبقى احنا نازلين هنا من التابعين الى من بعدهم، ربيعة شيخ الامام مالك رحمه الله. علة ربا عنده ايه ربيعة رضي الله عنه؟ جنس يجب فيه الزكاة. يبقى الإمام مالك حيقول إنه قوته مدخر، هو يقول لك لا مش مدخره بس، ده كمان يجب فيه الزكاة، ما وجب فيه الزكاة يبقى هنا يخرج عنه، يبقى يمنع فيه الربا طالما إنه يخرج عنه الزكاة، وجبت فيه الزكاة، وحيدخل المواشي والزروع كل ما يجب فيه الزكاة حيدخله فيه، ونفاه عما لا تجب فيه الزكاة، زكاة الزروع والثمار والمواشي ونحو ذلك. المذهب الخامس، هنا بقى ندخل في مذاهب الفقهاء من مالك وغيره، أنه مقتات مدخر جنس، قوت يدخر من جنس واحد، ثلاث أوصافه قوت وادخار وجنس واحد، فأثبت الربا فيما كان قوتا مدخرا ونفاه عما لم يكن مقتاتا زي الفواكه، فاكهة بيأكل بلح بيأكل مش عارف ايه، فينفي الشيء، وكان البلح هيجي في بيع البلح بالتمر هيجي المنع فيه لأنه منصوص عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونفى الربا عما كان مقتاتا قوت للناس ولم يكن مدخرا، نفى زي اللحوم، ومسألة فيها خلاف. القول السادس مذهب أبي حنيفة أن علة الربا في البر القمح يعني أنه مكيل جنس البر، يعني استخرج لنا واستنبط لنا علة البر ليه منع البر الربا فيه في القمح، قال لأنه بيتكيل وإنه جنس واحد، جنس ويكيل، يبقى ما كان من جنس ويكال حط بقى الذرة، حط الشعير، حط كل حاجة من الأشياء التي هي جنس وزيها زي البر كده وأنها مكيل، يبقى كل ما يكيل عنده يكون يجري فيه الربا حتى ولو لم يكن مأكولا، حتى ولو لم يكن مأكولا، زي الجير الجص النورة، ونفاه عما كان غير مكيل ولا موزون وإن كان مأكولا. يبقى كأنه نظر لإيه؟ العلة الكيل، كل ما يكال، حد بيع أسمنت بأسمنت، رملة برملة، أي شيء بيكيل يبقى على ذلك يجري فيه الربا، بيوزن يجري فيه الربا، لا يكيل ولا يوزن يبقى لا يجري فيه الربا. زي الرمان يتباع بعشر رمانات، الآن أصبح الرمان عند الناس موزونة، السفرجل زي التفاح والكمثرى وهذه الأنواع كان عندهم هذه بعض الوحدة. ولذلك الشوكاني في نيل الأوطار حيذكر لك الربا ويزيد عليها العدد الأشياء اللي هي تكون معدودة. المذهب السابع مذهب سعيد بن مسيب والشافعي، سعيد ابن المسيب يستقل المسيب والمسيب وإن كان الأكثر على الكسر، سعيد ابن المسيب والشافعي في القديم، يعني هذا تغير في الجديد للشافعي. المذهب القديم للشافعي بعد كده لما جاء في مصر أخذ شيء تاني لحنسميه الجديد. إيه مذهب سعيد والشافعي سعيد المسيب هنا غير سعيد بن جبير السابق، وكان الاثنين من سادات التابعين رضي الله عن الجميع، أنه مطعوم مقدر جنس، مطعوم مقدر جنس، مطعوم وله قدر بكيل أو وزن، يعني يبقى التقدير يعني بالكيل والوزن، جنس يعني من جنس واحد، فيثبت الربا فيما كان مأكولا لأنه المطعوم يعبر بالمطعوم وبالطعام والطعم بالضمة، الطعم خلاف الطعم، الطعم اللي هو لذة الذوق، يعني هذا الطعم طعم الحاجة مر حرة، لكن الطعم اللي هي مطعوم طعام، يعني يبقى هنا في باب الربا لما تقرأ عند الشافعية الطعم الطعم ما تقولش الطعم، لكن عندهم الإيه الطعم. فيثبت الربا فيما كان مأكولا أو مشروبا مكيلا أو موزونا، وينتفي عن المأكول الغير مكيل ولا موزون، وعن غير المأكول والمشروب وإن كان مكيلا أو موزون. يبقى هنا حيثبت الربا في المطعوم أو المشروب، مأكولات طالما مكيلة أو موزونة، أي أكل طالما مكيلة أو موزونة، ده الشافعي في القديم. وينتفي عن الأكل الذي لا يكيل ولا يوزن، الذي لا يكال ولا يوزن. الثامن مذهب الشافعي في الجديد أن علة الربا أنه مطعوم جنس، مطعوم جنس يعني أي جنس يؤكل حتى لو كان دواء يجري فيه الربا، هذا المذهب الثامن وهو مذهب الشافعي في الجديد رحمة الله عليه. طيب اتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة وعلة الأعيان الأربعة واحدة، ثم اختلفوا في علة كل واحد من هذه الأشياء. عند الأحناف يقولون العلة الجنس والقدر، الجنس والقدر، الجنس يعني قمح، شعير، تمر، ملح، زبيب، أي جنس من الناس، وبعدين إن لها قدر، لها قدر. بناء على القدر حيقوم يقول لك طالما أن ليس لها مقدار يبقى ما يجريش فيها الربا هنا، وهذا قول فيه شيء من الضعف، إن لما يقول البر لازم صاع بصاع، طب مش صاع ده حفنة في اليد بحفنتين، يقول لك ما يجريش فيها الربا. طب ما هو ده البر اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده فين الدليل على انه لابد يكون كيل والكيل يكون صاع؟ هنا فيها شيء. يبقى اذا تغير الزمان واصبح القمح بالوزن يبقى هيدي الان يقول لي الموزون قد ايه هتاخد فيها في الموزون هنا، هل هتاخد بالوزن بتاع زمان بالوقه مثلا ولا بالكيلو ولا بالأونصة الأونس،
ولا بإيه فيها في الوزن فيها؟ فالأوزان كثيرة الآن بنوصل للجرام، فحيجري فيها الربا على الأوزان طالما هي أوزان موجودة. هذا القول فيه شيء من الضعف. طيب الـ 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 الإمام أحمد له ثلاث أقوال، أشهرها علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس، يعني جنس وموزون، هذا قول. قول تاني فيها أنه العلة فيها الثمنية في الذهب والفضة، ده حيوافق فيها الشافعية والمالكية. المالكية والشافعية يقولوا العلة فيها أن الذهب والفضة هذه أثمان، فما كان مثلها من أثمان يجري في مثلها الربا. هذا قول إمام أحمد، وأنا أخشى يكون عندكم حصة تانية دلوقتي وأنا بعطلكم، فيعليكم أنتم بس فهمتوا شيء من خلاف العلماء اللي في هذا الشيء، ولعل يكون لنا دروس لكم بعد ذلك في شرح الربا وأبواب الربا. نكتفي هذا القدر، وإن شاء الله ما فيش حصة جاية، والأبحاث بتاعتكم قبل آخر الشهر ترسل، والامتحان إن شاء الله يكون امتحان سهلا. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.